بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد، ليلة يا لها من ليلة، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له أيوا إماما، وببيت الله قد جد له طاوي الأحشاء من ماء وزادي، فبكاه الملأ الأعلى دميا، وغدا جبريل في الجو ينادي، هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله يا أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. صلوا على آل محمد. تحدث عن علي خالقه الذي خلقه في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وتحدث عنه نبيه الذي رباه في أحاديث تتجاوز العد والإحصاء، وتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه بنفسه في كثير من المواضع مبينا شأنه، وتحدث عنه مخالفوه ومنافسوه بل محاربوه في كثير من المواطن، هذه الأحاديث على رغم اختلاف مصدرها وتعدد ألفاظها إلا أنها تجمع على قضية واحدة، وهي أن عليا عليه السلام شخصية استثنائية لا تقاس بالمقاييس العادية أبدا، ولا يمكن أن يصل إلى مستواه من كان في زمانه، بل ولا بعد زمانه، بعد أن رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وصقل حياته وأخلاقه وعلمه. كيف تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن عبده علي بن أبي طالب، وكيف تحدث نبينا عن أخيه ووصيه علي بن أبي طالب، وكيف تحدث علي عن ذاته المقدسة الشريفة؟ في القرآن الكريم عدد كبير من الآيات التي نزلت بسبب حادثة حصلت لأمير المؤمنين عليه السلام، أو فعل قام به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأرخت تلك الحادثة وذكرت تلك القضية وأشارت إلى ما ينبغي أن يستفاد منها من الولاية لعلي والإمامة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان هناك من يريد أن يستفيد، وإن هو إلا هدى للمتقين. عشرات بل مئات من المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضهم بل الكثير منهم، كان مخلصا في عطائه وكان صادقا في إحسانه، لكنه عندما أعطى لم يسجل القرآن له هذا العمل، ليس بالضرورة لأن نيته فاسدة، كلا، وإنما لأن هذا عمل لا يراد منه الإشارة إلى قضية إمامة أو ولاية أو ما شابه ذلك. فالقرآن ليس محطة لتسجيل كل ما حدث في التاريخ، وإنما القرآن كتاب هداية لمن أراد أن يتذكر أو أراد سبيلا. وعلى هذا الأساس فنحن نرى أن القرآن الكريم ضمن هذا الهدف تتبع ما صنعه علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا أعطى درهما في الليل ودرهما في النهار ودرهما في السر وآخر في العلانية، جاءت الآية القرآنية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وإذا أعطى خبزة مع شيء من الملح أو اللبن، وهو طعام زهيد كما كان من شأنه أن يصنع بالنسبة إلى نفسه، ويذكر في هذه الليلة عندما يخاطب بنته أم كلثوم: يا بني، متى علمت أباك يأكل من إدامين من طعامين؟ ارفعي أحدهما، ما قيمة رغيف واحد أو شيء من الملح معه في مقابل عشرات ومئات الدنانير التي ألقاها، التي أنفقها غيره؟ ولكن هناك لا يراد أن تخدم قضية عقدية، وهنا يراد أن تخدم قضية عقدية، فينزل القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لم يقل علي فيما نقل التاريخ للفقراء واليتامى والأسرى أننا نطعمكم لوجه الله، ولم يكن مناسبا أن يقول أترى أن شخصا يأتي إلى فقير ويقول له خذ أنا أطعمك لوجه الله، هذا من وأذى، ولكنها النية الخالصة الصافية الصادقة التي كانت كامنة في داخل قلب أمير المؤمنين وفاطمة، استخرجها ربنا من الداخل وجعلها آية تتلى آناء الليل وأطراف النهار. وإذا حدثت المباهلة فيدعو رسول الله أنفسنا، هل رأيتم أحدا يدعو نفسه؟ هل هذه حكمة؟ لا يمكن، لا يدعو أحد نفسه إنما يدعو غيره. فكان نفس رسول الله عليا عليه السلام هو المدعو، وكان أنفسنا في الآية المباركة هو علي بن أبي طالب. ولقد أكثر رسول الله من الحديث في هذا الجانب، لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلا مني كنفسي، معصيته معصيتي وطاعته طاعتي. عندما يأتي ويتصدق بخاتمه في أثناء الصلاة وهو راكع، فإذا بالآية المباركة تنزل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وغير ذلك من الآيات التي ألف فيها علماؤنا كتبا مستقلة واستشهدوا عليها بروايات من الفريقين تشير إلى أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، ولا مجال لتتبعها بالكامل لضيق المجال. لماذا سجل القرآن الكريم هذه القضايا؟ بعض الطائفيين يقول لماذا لم يذكر القرآن الكريم اسم علي بن أبي طالب ولو في آية واحدة حتى يثبت ما تقولونه؟ وأبيك لو فعل القرآن ذلك، وهذه من حكمة الله عز وجل، لو فعل القرآن ذلك ودون الله تعالى وأنزل اسم علي في آية لألغيت تلك الآية، بل لحذفت تلك السورة. تستغرب هذا الكلام؟ حديث رسول الله عند المسلمين كالقرآن الكريم في وجوب اتباعه والاستنان به، عشرات بل مئات الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله حذفت، شطبت، ألغيت، قطعت من التاريخ بضغط السلطان والقوة الجائرة مرة، وبضغط التزوير والتحريف مرة أخرى. هذا معاوية بن أبي سفيان يأتي إلى ابن عباس في المدينة ويقول له بلغني أنك تحدث بفضائل ابن عمك، يعني علي بن أبي طالب، ألم يبلغك نهينا عن ذلك؟ لقد أصدرنا مرسوما سلطانيا بمعاقبة من يحدث بفضائل علي بن أبي طالب، بل من كان متهما بموالاة القوم يقطع عطاؤه ورزقه ويمسح اسمه من الديوان، لا ضمان اقتصادي له، لا حماية اجتماعية له، ألم يبلغك نهينا عن ذلك؟ قال أفتمنعنا أن نفسر القرآن؟ أنا مفسر للقرآن وأفسر القرآن، والآيات لا بد أن تتحدث عن علي بن أبي طالب، أتمنعنا أن نفسر القرآن؟ قال فسر القرآن، ولكن إياك أن تذكر ابن عمك. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كثر وتكاثر في علي بن أبي طالب جارت عليه يد السلطات وجار عليه يد الطائفيين وحذف من أحاديث المسلمين وألغي من وجود الأمة الإسلامية. لا يتوقع هناك خط كان يعمل ولا يزال مستمرا، خط قريش الذي اشتكى منه أمير المؤمنين عليه السلام وقال اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم أجمعوا على منازعتي وأكفأوا إنائي وسلبوني حقا أنا أولى به منهم، هؤلاء تحزبوا وتعصبوا واجتمعوا واتفقوا على إلغائي وإلغاء ما يرتبط بي، وهكذا الذي حصل ولا يزال إلى يومك هذا. الآيات الصريحة تؤول والأحاديث الواضحة تحذف، لا مجال لذلك. لو فعل ذلك بالقرآن لكان القرآن قد حرف وحذف ولعب فيه من حكمة الله عز وجل، وهو العليم الحكيم، العليم بما سيحدث والحكيم في فعله، أن لم يجعل هذا الاسم الشريف في هذا الكتاب الشريف، وإلا لكان هؤلاء يحذفون الجميع. كم يستأسدون في حذف فضائل علي بن أبي طالب، يردون الأحاديث المسلمة في الطبعات التالية للكتب الحديثية. قد نجد بعد 20 سنة أو 30 سنة بعض كتب الأحاديث وقد فرغت تماما من أحاديث رسول الله في حق أمير المؤمنين عليه السلام، كما حصل بالفعل إلى الآن. راجعوا الغدير للعلامة الأمين على الله مقامه، سوف تجدون هناك أن عددا من الكتب التي يوجد فيها أحاديث رسول الله عن علي بن أبي طالب وعن منهجه وعن إمامته في كتب لا تصنف على الشيعة، عندما طبعت طبعات تالية نقحت وصححت. وعجيب أن هذا التنقيح والتصحيح لا يطال إلا الأحاديث التي ذكر فيها علي بن أبي طالب. تجد الطبعة التي طبعت مثلا قبل 5 عقود من الزمان فيها هذه الأحاديث، الطبعة الجديدة المنقحة لا توجد فيها هذه الأحاديث. فسوف تجد بعد عدة عقود من الآن أن عددا جما من أحاديث رسول الله التي تركت سهوا خلال الفترة الماضية سوف يجتمع عليها ويحذف منها وتغير وتبدل، من أجل أن لا يعلو صوت علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا كان مهما أن يسجل القرآن قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه لا مجال لحذفها ولا لتحريفها. تحدث إذن رب علي عن علي في كتاب الله المجيد، تحدث رسول الله لذكره الشرف والصلوات، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقال كلاما يستفاد منه أنني أدرك الوضع الموجود، فلا أستطيع أن أتكلم بكل فضائلك يا علي، سيهلك فيك مبغض قال لا يحبك، يصاب بالحمى والقشعريرة إذا سمع فضيلة لك، لا يستطيع، هذا إنسان لا ينسجم مع اسم علي بن أبي طالب، تتغير أحواله، يبغضك ولم تصنع فيه شيئا، لم يعاصرك ولم تعاصره، ومع ذلك هو يتعمد أن يلغي وجودك في التاريخ، مبغض قال. وهناك فئة أخرى محب غال، هذا أيضا خطر على وعي الأمة وعلى موقع علي بن أبي طالب. ولذلك أنا يا علي لا أقول كل الكلام لولا في الحديث عن رسول الله، لولا أني أخشى أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم، لقلت فيك قولا لا تمر على ملأ من أمتي إلا وأخذوا من تراب رجليك ومن طهورك يستشفون، ولكن حسبك أنك مني كنفسي. أنا لولا خشيتي من تحول تيار في الأمة إلى تيار الغلو والارتفاع والزيادة، وخشيتي في الطرف الآخر أيضا في أحاديث أخرى من المبغضين القلات، لقلت فيك كلاما آخر. يعني لم أقل كل ما ينبغي أن أقول، لو كان الجو طبيعيا لقلت هذا الكلام، لكن الجو ليس بطبيعي فلا أستطيع أن أقول هذا الكلام، ولذلك أتركه ولا أتحدث فيه، ولكن حسبك أنك مني كنفسي. من أراد، يشير إلى الناس، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذا خلاصة الأنبياء في صفاتهم، لأنه تربية رسول الله محمد. هذا بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ما هي منزلة هارون من موسى؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك. هنا صار مشترك، كي نسبح. كان الخطاب منفردا، فعلى أثر استجابة لله عز وجل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هنا صارت حالة من المشاركة والتعبير بضمير الجمع. هذا هو منزلة علي بالنسبة إلى رسول الله، كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون كان نبيا وعلي ليس بنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة جدا، لكن افتات عليها القوم ولا يزالون، ألغاها الآخرون ولا يزالون. خط علي لا زال مظلوما، كما تحدث عن نفسه قال ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. رأى أحدهم في وسط المسجد أيام خلافته بعد 25 سنة من وفاة رسول الله، عقدان ونصف من الزمان، وهو يصرخ يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أنا مظلوم أنصفني. قال هلم هلم. أدناه إليه قال أنت مظلوم، منذ متى أنت مظلوم؟ شهر، شهران، 3 أشهر وأنا مظلوم، ولكن منذ قبض رسول الله 25 سنة وأنا أتجرع الظلامة كأسا مرا إثر كأس مر. فصبرت على طول المحنة، على طول المدة وشدة المحنة كما ورد في خطبة الشقشقية. أليس من الظلم لعلي بن أبي طالب في زماننا هذا أن بلاد المسلمين مفتوحة على كل التيارات المتصورة في الأرض، فلا تتعالى الأصوات ولا تثار النعرات إذا جاء الأمريكيون وأدخلوا ثقافتهم؟ لا مشكلة، لا تحتاج هذه إلى استثارة النفوس ولا إلى إثارة النعرات ولا إلى إثارة الطائفية ولا إلى التحشيد والتعبئة المذهبية، لا تحتاج إلى ذلك، إنما هو فكر أمريكي. وإذا جاء الشيوعيون وبثوا أيضا أفكارهم، هذا أيضا لا يحتاج، مجرد كتاب نكتبه ونرد عليهم وانتهى الأمر. أما أن نحشد، أما أن نعبئ، أما أن نثير الحاكمين والمحكومين في مواجهة ذلك، فهذا ليس من شأننا. تيارات الانحلال والفساد إذا جاءت، هذا لا يهمنا كثيرا أن نستثير الناس، يكفي أن نحاضر محاضرة. حتى إذا جاء فكر علي بن أبي طالب وأراد أن يكسر هذا القيد الذي قيد به منذ أيام أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، وأراد أن يرفع الحصار، وأراد أن يبرز نفسه ويقول للناس: انظروا، هذا فكر علي بن أبي طالب، إن قبلتموه وإلا فدعوه واتركوه، لا أحد يجبركم عليه. هنا يصبح الأمر تهديد للوحدة الاجتماعية في بلاد المسلمين، وهنا يصبح الأمر خطيرا ولا بد من التنادي لأجله وغير ذلك. سبحان الله، ألم تكن مصر علوية فاطمية؟ ما الذي جرى حتى تغيرت؟ بعض المؤرخين يقول القمع والسلاح والعنف غير الوضع، والبعض الآخر يقول لا، الإقناع والكلام والمناظرة العقائدية وبث الأفكار الصحيحة غيرت مصر. إذا كان الأول فهي طامة أن يتغير مجتمع كامل بقوة السلاح، وإذا كان الثاني فلماذا حلال عليكم حرام على غيركم؟ لماذا يكون ذاك عملا طبيعيا ومقبولا وعاديا، وهذا يكون تهديدا للنسيج الاجتماعي للمسلمين؟ هذا أيضا من مظلومية علي بن أبي طالب عليه السلام. علي قال: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله إلى يومه. ونحن نقول: يا علي، أنت مظلوم منذ قبض رسول الله وإلى يومنا هذا. ذكر علي لا يقبل، اسم علي يصبح بدعة، فكر علي يصبح خطرا وخطرا، أليست هذه مظلومية؟ علي تحدث عن نفسه، قال: أنا مظلوم. قال عن نفسه: إني أستعديك على قريش، إنهم أكفأوا إنائي، سلبوني حقا كنت أولى به منهم. وصل الأمر به في مثل أيام شهر رمضان من سنة 40 للهجرة، على أثر 63 عاما من الزمان والكدح والجد في تأييد الدين ونصر الدين، حتى إذا وصل إلى ذلك الزمان برم بالوضع ورأى أن الموت خير له من البقاء، فكان يتعجل الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح، وما ظنك فيمن بالموت درك مناه. قال: ما يمنع الشقي، أما آن شقاه، يا رب عجل شقاه. يستعيد علي عليه السلام في مثل هذه الليالي والأيام ما أخبره رسول الله في آخر جمعة من شهر شعبان بعدما أكمل خطبته في فضل شهر رمضان. يسأله أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي الأعمال أفضل في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله عز وجل. أن تقرأ القرآن فيه فضل، ولكن التورع عن حرمات الناس، عن أموالهم، عن أعراضهم، عن شخصياتهم، هذا أولى من قراءة القرآن وأفضل. أن تحيي ليلة القدر بالدعاء والصلاة والمناجاة، هذا عمل فاضل وطيب، ولكن لو قررت في تلك الليلة أن تتورع، وقررنا أن نتورع عن محارم الله عز وجل، عن إهانة المؤمنين وهو أمر محرم، عن التعدي على أعراض الغير وهو أمر محرم، عن أخذ أموال الغير بطريقة وبأخرى وهو أمر محرم، لو قررنا ذلك فإن ذلك العمل أفضل من إحياء ليلة القدر بمعنى الدعاء والصلاة. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. عجيب يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بالأشقى من عاقر ناقة، من عاقر الناقة قد انبعث إليك فضربك على هامتك فخضب شيبتك منها. يا رسول الله، قبل 30 سنة من الحادثة أنت تبكي على مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام، ما شفتها يا رسول الله، لم تر عليا في المحراب مخضبا بالدماء، ومع ذلك تبكي، ترى كيف كان حال الحسنين وهما يريان والدهما في المحراب وهو مشقوق الرأس. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا سيدتي فاطمة، عندك ضيف بعد 3 ليالي. هذه الليلة كانت ليلاء، كان أمير المؤمنين عليه السلام في بيت ابنته أم كلثوم، أفطر عندها كما نقل الرواة، قدمت له إدامين طعامين في إناءين، قال لها: بني ارفعي أحدهما، أتريدين أن يطول وقوف أبيك على الحساب يوم القيامة؟ يا علي، هو من حلال الله يريدك أن تأكل، لكن لا، لأرو ظن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إن قدرت عليه مطعوما، وتأنس به إن حصلت عليه مأدوما. فرفعت ابنته سلام الله عليه وعليها منه أحد الإناءين، وأكل شيئا من خبز الشعير الجريش مع قليل من الملح، وقام بعد ذلك. قال لابنته أم كلثوم: أنا أذهب أستريح قليلا، أخلد إلى النوم، فأيقظيني إذا انتصف الليل، أنا أريد أن أحيي هذه الليل بالعبادة، أريد أن أصلي لربي كعادتي، أخلو بالله عز وجل. تقول ابنته أم كلثوم: عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام، ذهب أمير المؤمنين ونام قليلا، ما هي إلا ساعة وإذا به قد انتبه فزعا مرعوبا وهو يقول: إنا لله. وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جئت إلي أبا أراك فزعا مضطربا هذه الليلة، وما رأيتك ليلة مثل هذه الليلة في هذا الفزع. قال لها بني إني رأيت جدك في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكوت إليه ما لقيت من أمته، أي المظالم التي لقيتها، هل أذى، هل مشاكل التي أثاروها في وجهي إلى أن وصلت إلى هذا السن. فشكوت إليه ما لقيت من أمته من العوج والإود، فقال لي يا علي أبشر، فإنك بعد ثلاث عندنا هاهنا، ألا ترى عمك حمزة وأخاك جعفر، فإنك صائر إلينا بعد ثلاث، وإني أرى أن هذه الليلة هي الليلة التي وعدنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. قام لصلاته وذكره وورده إلى أن طلع عمود الفجر، قام متجها إلى المسجد. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا فاطمة، عظم الله أجوركم يا مؤمنين. لما انحدر إلى فناء الدار كان فيها إوز، كأن هذا الإوز أحس بأن هناك كارثة ومصيبة عظيمة سوف تحل على الأمة الإسلامية. فطرن في وجه علي وصحن في وجه، يعني يا أبا الحسن لا تخرج إلى المسجد، لا تطلع برا، كأن هناك الموت ينتظرك. فنادى أمير المؤمنين صوائحون تتبعها نوائح، والمرجع إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عالج الباب فانحل مئزره، فقال وهو يشد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك. هاي كأن الإمام نفسه يقرأ تعزية نفسه ومصيبة نفسه بلسانه. حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدار كذاك الدهر يبكيك. خرج الإمام من المنزل واتجه إلى المسجد، صعد إلى المأذنة، وضع إصبعه في أذنه، رفع صوته بالأذان: الله أكبر الله أكبر. وصل صوته إلى بيوت الكوفة: يا أهل الكوفة، تودعوا من صوت علي، لن تسمعوا هذا الصوت بعد هذا اليوم. واعظا ومذكرا وداعيا وقارئا للقرآن: انهضوا وتودعوا من صوت علي. أكمل الإمام أذانه وانحدر من المأذنة وبدأ يوقظ النيام: هذا الرحمة للبر والفاجر. فمر على اللعين بن ملجم وكان قد نام على وجهه، فنصحه لو كان ينتصح، لكنه عزم على أمر تتفطر منه السماء: أيوا عليا. دلف الإمام إلى المحراب وقام اللعين اختبأ وراء الاسطوانة. شرع الإمام بنافلة الفجر، كبر تكبيرة الإحرام وقرأ السورة وانحنى للركوع. أهوى الإمام إلى السجود: عظم الله أجوركم. بينما هو يرفع رأسه وإذا باللعين يرفع سيفه، ضرب إمامنا على مفرق رأسه. أيوا إماما هو عليا. هو الإمام إلى محراب صلاته وهو ينادي فزت ورب الكعبة. قتلني ابن اليهودية ألا لا يفوتنكم الرجل وأغمي على إمامنا في محراب صلاته. هبت رياح واصطفقت أبواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل الإمام المرتضى قتله أشقى الأشقياء على أثر الصوت والرياح. هرع المسلمون إلى المسجد يتقدمهم الحسن والحسين وبنو هاشم. جاءوا إلى المحراب فإذا بإمامنا مغمى عليه وهو مشقوق الرأس ودماؤه تسيل من رأسه. فصاحوا بأجمعهم وعليا. حمله الحسن والحسين صلوات الله عليه وعليهما إلى بيته. النساء على أثر ذلك النداء أردن أن يستطلعن الخبر. خرجت زينب وإذا بها ترى أبا محمد. وإذا بها ترى أباها محمولا على الرؤوس لا يستطيع المشي من شدة الناس. لطمت رأسها ونادت وأبتا وعليا وسيدا. لسان حالها يا صديت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم ابني اسمع هضيل وصراخ صوبي خوف جت العود يا طيبين. لما نسمعها الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الودين. ابونا انطبر والراس نصين. ففي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سيقام إحياء مختصر لليلة القدر الآن هنا في المسجد بحضور سماحة السيد حسن النمر ولا بأس من المشاركة. هذه إحدى الليالي التي ينتظر أن تكون ليلة القدر وما أيسر ما تطلب في هذا المقدار من الإحياء. الليلة وليلة 21 ليلة 23 ولا تنسونا من الدعاء. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ إخواني الحاضرين فردا فردا واقض اللهم حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين المرحوم صاحب هذا المسجد المؤسس الحاج المطرود مؤسس المجلس أولاد الحاج علي المحسن. اللهم تغمد هؤلاء الراحلين برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك وارحم اللهم أموات المؤمنين والمؤمنات جميعا. إلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.